أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز. بعد أن انتهينا من المرتبتين أو المراتب الأولى والثانية والثالثة، الآن نأتي إلى ملحق هو لمرتبة العصمة عن المعصية أو العصمة عن الوقوع في المعصية، ثم بعد ذلك ندخل في بحثين مهمين وهو عصمة النبي صلى الله عليه وآله في تشخيص الأمور العادية إضافة إلى تنزهه عن المنفرات، وإضافة إلى سؤال مهم نطرحه في الأخير إن شاء الله تعالى. الآن عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز، وهذا البحث أيها الأحبة الذي طرحه المصنف هو عبارة عن تتمة للبحث السابق وهو عصمة الأنبياء عن الوقوع في المعصية. لا بأس أن نذكركم بشيء من ذلك البحث حتى ندخل هنا. قلنا أن المسلمين قد اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم جوز المعصية على الأنبياء في بعض الأحيان، يعني الصغائر من الذنوب، وبعضهم جوز عليهم مطلق القبائح كالحشوية وغيرهم. وأما نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية فلم نجوز المعصية مطلقا، صغيرها وكبيرها، واستدللنا بمجموعة من الأدلة على ذلك، منها نقض الغرض، ومنها أن التربية رهن عمل المربي. طيب، الآن نأتي لنقول هل إن القرآن الكريم أيد رأي الشيعة فذكر أن كل انحراف يمتنع عنه الأنبياء، أو أنه جوز السهو والخطأ على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لو جئنا إلى الآيات القرآنية لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يشير صريحا إلى أن هذا الصنف من الخلق هم مهديون بهداية الله سبحانه وتعالى، وما كانوا كذلك الأشخاص الذين يكونون مهديين بهداية خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينحرفوا عن الخط المستقيم الذي رسمه الله لهم. بالنتيجة المعصية ليست إلا انحرافا عن هدى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ إذا قلنا أن الأنبياء يمارسون المعاصي فكان سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بالنتيجة هذا انحراف عن ماذا؟ انحراف عن خط الهداية. والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. إذن الله سبحانه وتعالى هداهم نوع هداية، هذه الهداية جعلتهم مستعدين للاقتداء، يعني جعلت البشر يقتدون بهم، وحينئذ لا يمكن أن يكون الأسوة والقدوة منحرفا عن خط الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يكون الأسوة والقدوة في تمام التفاعل مع الشرع المقدس حتى يستطيع أن يوصل الخلق إلى كمالهم المنشود من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم ماذا يقول؟ أولا شوفوا تقريبا قياس، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طيب الآن نطرح سؤال، هل يمكن لمن يهديه الله أو لمن يهديه الله أن يكون ضالا مضلا؟ تأتي آية قرآنية أخرى فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهدي الله فما له من مضل، وهي من زائدة للتوكيد وهي تفيد النفي المطلق، ومن يهدي الله فما له من مضل، وفي آية ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. طيب إذن أولئك الذين هدى الله ومن يهدي الله فلا مضل له. نصل إلى نتيجة أنه لا يمكن أن يضل الأنبياء أحد، فهم مهديون. وبما أن الآيات مطلقة، مطلقة من كل جهة، يعني لم تقل إن الله هداهم لفعل الحسنات ولم يهدهم لترك السيئات، بل تقول هداهم، والهداية حينئذ تكون شاملة لفعل الطاعة وترك المعصية بجميع أنواع الطاعة وجميع أنواع المعصية. طيب، في موضع آخر أيها الأحبة، الآية القرآنية تبين أن معصية الله سبحانه وتعالى ضلال، بمعنى انحراف عن الطريق المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. تارة نقول هذا شخص ضال، بمعنى منحرف عن طريق الإيمان، لاحظ، وتارة نقول هذا شخص ضال، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه منحرف عن السلوك المستقيم. هسه اليوم المسيحي ضال، ولكن ضال من أي جهة؟ ضال من جهة العقيدة. بعد إذا انحرفت العقيدة، عليكم سلام الله، إذا انحرفت العقيدة بالنتيجة السلوك ماذا؟ يصبح منحرفا تبعا له. بينما المسلم اليوم تقول عنا ضال، ولكن ضلاله من أي جهة؟ من جهة السلوك الذي لا يكون متطابقا مع ما آمن به. المفروض الإنسان شي يكون؟ يكون سلوكه متطابق مع إيمانه. ما ممكن اليوم واحد يؤمن بالله ويوحد الله ويؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ويعلم أن الخمر حرام على شريعته صلى الله عليه وآله ثم يشرب الخمر، هذا مو مستقيم. شوف، بالمرحلة الأولى مستقيم، بالثانية مستقيم، بالثالثة مستقيم، بالرابعة مستقيم، لما وصل إلى الخمر شنو صار بعد؟ منحرف لو مهتدي؟ الجواب منحرف، ضال. تلاحظ، إذن المعصية من وجهة نظر القرآن الكريم هي ماذا؟ هي ضلال وانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقبل القرآن الكريم ضلالا وانحرافا في حق أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، بمعنى ماذا؟ بمعنى انحرفوا في سلوكهم عن صراط الله سبحانه وتعالى، تركوا أوامره وارتكبوا نواهيه، وهذا انحراف عن ماذا؟ عن الخط المستقيم. إذن هذه هي القاعدة أيها الأحبة، قاعدتنا الأساسية أن الأنبياء لا يمكن أن يضلوا، بمعنى ينحرفوا عن السلوك المستقيم. إذن لو واجهنا أي آية تنسب فعلا قبيحا إلى نبي من الأنبياء أيها الإخوة، لابد ماذا؟ لابد أن نتصرف فيه بشكل يوافق قاعدتنا العقلية التي قد ذهبنا إليها. تلاحظ، أو يمكن أن أقول لكم بهذه الطريقة، أنه في بعض الأحيان توجد آيات قرآنية ما يفهم من ظاهرها ما فيه قبيحا ينسب إلى الأنبياء. تلاحظ، كما في قصة آدم سلام الله تعالى عليه، وفي قصة غيره من الأنبياء، يقول فعصى آدم ربه فغوى، أي نسبة معصية لمن؟ إلى آدم سلام الله تعالى عليه. خو بالنتيجة إذا كان آدم يعصي بعد شنو؟ هاي قاعدتنا العقلية سليمة وليست بسليمة بعد، هذا استدلالنا شنو؟ ليس بسليم. إذن إما أن نرجع إلى القاعدة العقلية ونحاول أن نؤول الآية القرآنية بشكل ينسجم مع القاعدة العقلية. هسه تقول هذا بعيد، أقول لك لا بأس، إذن لنرجع إلى القرآن الكريم، نشوف رؤية القرآن الكريم شلون نظرت إلى الأنبياء. القاعدة الأساسية، لاحظ، من يهدي الله فلا مضل له، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. بما أنه هذه الآيات عرضت لنا صورة معينة عن الأنبياء، إذن كل آية تخالف هاي الآيات المحكمات لابد أن نفسرها بشكل تتوافق مع ماذا؟ مع هذه الآيات. واضح الفكرة شلون مولانا؟ يعني اليوم هل أضرب لك مثال شوي؟ عندنا آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم غلت أيديهم. زين. وقالت اليهود العفو وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هو هسه ما نفى، مو بس نفى الغل، أول شيء نفى الغل قال يداي ليستا مغلولتين، ثم ايش قال؟ قال بل يداه مبسوطتان. طيب بالنتيجة هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت اليدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب هل يداه كيدي هكذا مبسوطتين؟ لابد أن نرجع إلى آية قرآنية أخرى. ماذا تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله آية محكمة. كل هذه الآيات القرآنية التي يفهم منها أنها تنسب شبها أو مثلا لله سبحانه وتعالى، هذه الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول ليس كمثله شيء. إذن يداه ليس بالشكل الذي تتصوره من المعنى المخلوق، لا وإنما شيء آخر. طيب وجه الله يبتغون وجه الله، ينسب شيء إلى الله بأن له وجها، هو لا بد أن يكون هذا الوجه منسجم مع ماذا؟ مع قوله ليس كمثله شيء. واضح هسه الفكرة مولانا؟ جزاكم الله خير الجزاء. قال إذا ثبتت عصمة الأنبياء في التبليغ يجوز الاستناد بكلامهم في العصمة عن المعاصي، وعلى ضوء ذلك نقول يصف القرآن الكريم الأنبياء بالعصمة بلطائف البيان ودقائقه، نكتفي بالإشارة إلى أنموذج منها. قال عز وجل بعد ذكره عدة من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال في موضع آخر ومن يهدي الله فلا مضل فما له من مضل، ثم بين أن المعصية ضلالة بقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فإذا كان الأنبياء مهديين بهداية الله ومن هداه الله لا تتطرق إليه الضلالة، وكانت المعصية نفس الضلالة، فينتج أن المعصية لا سبيل لها إلى الأنبياء. طيب الآن نأتي إلى المرتبة الأخرى من ماذا؟ من مراتب العصمة، ألا وهي عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن الخطأ في ماذا؟ عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية. ما هو مرادنا من تطبيق الشريعة؟ المراد بتطبيق الشريعة يعني تجسيدها في الواقع العملي. فمثلا الصلاة شيء من الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وآله معصوم في تطبيقه، بمعنى يؤديه بلا سهو بلا نقصان بلا خلل بلا زيادة. لماذا؟ لأنه في مقام ماذا؟ في مقام تطبيق الشريعة. النبي يصوم مثلا، صومه كذلك لا يكون فيه خلل بشكل لا ينسجم مع ماذا؟ مع موازين الشريعة في الصوم، بل لا بد أن يكون سلوكه ماذا؟ سلوكه منسجما مع الشريعة في التطبيق، يعني يطبق بشكل صحيح لا تتطرق إليه الخدشة. واضح؟ فكرة شلون؟ مثلا الحد على المعتدي أيضا يطبقه النبي صلى الله عليه وآله بشكل ينسجم مع ماذا؟ مع الشريعة. هذا الشيء يقولون له العصمة في تطبيق الشريعة. هل النبي معصوم في تطبيق الشريعة أو ليس معصوما؟ طبعا طال الكلام بين المتكلمين حول هذه المسألة، فذهب جماعة من الأشاعرة والمعتزلة إلى تجويز السهو على النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا إنه يسهو في عدد الركعات ويحصل له الخلل ويمارس بعض الأمور التي هي ماذا؟ التي هي من صغائر الذنوب. وأيضا نسب إلى جماعة منا يعني من مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه من أمثال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد وجماعة من الشيعة ذهبوا إلى أن النبي أيضا يسهو أي ينسهو وينسى صلوات الله وسلامه عليه. شنو مولانا؟ أي لا السبعة تطور علم الكلام. طيب الفكرة أيها الأحبة طبعا الذي يريد أن يبين رأي الأشاعرة والمعتزلة فهو واضح يعني لا غبار عليه، ولكن السؤال هنا أيها الأحبة لماذا اختار الشيخ الصدوق هذا المذهب وشيخه ابن الوليد؟ طبعا أيها الأحبة الشيخ الصدوق والشيخ ابن الوليد مر بظروف معينة على الشيعة، كان في فترتهم أو في زمنهم فترة رواج المؤلهة أو الغلاة الذين كانوا يرون رأيا في آل البيت عليهم السلام وفي رسول الله صلى الله عليه وآله عجيبا يقربهم من الألوهية، ولذلك الشيخ الصدوق روى هذه الروايات التي يستشم منها رائحة ماذا؟ رائحة نسبة السهو والنسيان لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. تلاحظ، فالظاهر أنه تبنى هذا لأجل هذا، ولكن العلماء فيما بعد يعني ناقشوا هذا الرأي ولم يقبلوا به أيها الأحبة. فتجد مثلا رجلا إخباريا مثل الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البحار يعقد فصل كامل لمناقشة هذه الروايات التي تدل على سهو وخطأ النبي صلى الله عليه وآله، ويبين أن هذه الروايات ضعيفة المستند، رواتها مجهولي الحال، دخيلة على الفكر، دخيلة على الروايات، وأن هذه الروايات يراد منها تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويناقشها نقاشا طويلا مسهبا أيها الأحبة. كذلك جملة من العلماء مثلا تجد سيد عبد الله شبر عنده كتابين لطيفين جدا أيها الأحبة، أنا مطلع عليهما، الكتاب الأول المسمى بحق اليقين وهو في العقائد، وكتاب آخر يقال له مصابيح الأنوار. مصابيح الأنوار اظفر به تربت يداك، كتاب قيم جدا وخصوصا للإخوة الخطباء، كتاب رهيب واقعا في جانب العقائد والمناقشات العقائد. مولانا شنو؟
سيد عبد الله
إذا ناقش العلماء هذا الرأي ولم يقبلوا رأي الشيخ الصدوق، ونزه النبي صلى الله عليه وآله عن مثل السهو والنسيان وقالوا إنه فوق ذلك. طيب الآن خلني نجي ندقق المسألة، هسه بعد أن بحثنا تاريخ القضية الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى التدقيق في المسألة. نقول نسأل هذا السؤال، الأدلة العقلية التي دلت على لزوم عصمة الأنبياء سلام الله تعالى عليه، هل هي دالة بإطلاقها على لزوم عصمتهم من هذه الناحية أو ليست دالة أيها الأحبة؟ الحق يقال أن الأدلة التي ذكرناها سابقا ولا سيما دليل نقض الغرض وأيضا أن التربية رهن عمل المربي تدل بإطلاقها على أن النبي صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء معصومين عن الخطأ في تطبيق الشريعة ومعصومين عن الأمور العادية. لماذا؟ لأنه واضح أن أي خلل يقوم به النبي صلى الله عليه وآله بالنتيجة يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الغرض الذي جاء به من أجل شريعته. تلاحظ، ومن هنا أيها الأحبة قد تسأل سؤال تقول شيخنا العزيز بالنتيجة يمكن عقلا أن نفرق بين عصمة النبي صلى الله عليه وآله في تطبيق أمور الشريعة وبين عدم عصمته في الأمور الشخصية الإنسانية العادية؟ يمكن أن يخطئ في الأمور الإنسانية العادية، يمكن أن يبدي رأيا هذا الرأي يكون مو سليم، كما نسب إليه في صحيح البخاري أنه مر على قوم فأمرهم بتأبير النخل أو أمرهم بترك تأبير النخل، فلما تركوها فسد الزرع. فقالوا له: يا رسول الله، قلت لنا لا تؤبروا ففسد زرعنا. قال لهم: أنا مثلكم وأنتم أعرف بنخلكم، فلماذا تأخذون برأيي؟ لاحظ أسب النتيجة هو عرض الناس إلى خطأ لو ما عرضهم إلى خطأ. طيب، جيد جدا، شوي دققوا، هاي الرواية جدا مهمة أحتاجها منك، دققوا. نقول نحن من الناحية العقلية، من ناحية الإمكان العقلي، العقل بإمكانه أن يفكك بين مرحلتين. المرحلة الأولى شنو هي؟ مرحلة أن يكون النبي صلى الله عليه وآله معصوما في تطبيق أمور الشريعة، هذا ممكن، وأن لا يكون معصوما في الأمور العادية. العقل يقول لا مانع، يمكن أن يكون معصوم في هذا الجانب وليس معصوما في ذاك الجانب. أي عاقل يمكن أن يفكر كذا، فضلا عن المحققين والمدققين من علماء الكلام، هو من المؤكد أنهم يتوجهون إلى الفرق من الناحية النظرية بين هذه المرحلة وهذه المرحلة. فيمكن أن يكون النبي معصوما في تطبيق أمور الشريعة، لا يخطئ، لا يسهو، لا ينسى، ولكن لا يجب أن يكون معصوما شنو في أموره العادية، فيخطئ وينسى ويسهو، كما مثل أن أعطاه أحدهم دينا فنسي النبي قدر الدين وجاء ليطالبه والنبي لا يتذكر كما في بعض الروايات. هذا يمكن، لا إشكال فيه من الناحية العقلية، ولكن نقول من الناحية الواقعية، الذهن العرفي، ذهن عامة الناس، هل يفرقون بين كونه معصوما في أمور الشريعة وبين كونه غير معصوم في تطبيق في الأمور العادية، أو لا يفرق الذهن العرفي بين هاتين المرحلتين؟ ذهن عامة الناس أيها الأحبة شنو؟ لا يفرق بين هاتين المرحلتين. ولهذا نفس الرواية التي استدلوا بها على خطأ النبي صلى الله عليه وآله نستدل بها ونردها عليهم، نقول إن الناس لماذا أخذوا برأي النبي صلى الله عليه وآله؟ لم يأخذوا برأي النبي إلا لاعتقادهم بأنه لا يخطئ، لا يفعل الخطأ، لا يرى رأيا خطأ، بل كل ما يرده هو عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فأنتم من حيث تثبتون الخطأ للنبي، نحن نثبت ماذا؟ نثبت أنه لا يخطئ من خلال الذهنية العرفية العامة للناس التي تأبى أن تفرق بين مرحلتي كونه معصوما في أمور الشريعة وكونه غير معصوم وين في الأمور العامة. وحينئذ إذا كانت الذهنية العامة للبشر لا تفرق بين هاتين المرحلتين وتعتبرهما أمرا واحدا، وبتعبير آخر تستدل استدلالا إنيا بخطئه في الأمور العادية على خطئه في أمور الشريعة، يقولون ما دام قد أخطأ في تشخيص المصالح العادية إذن هذا نبي لو مو نبي، فيجعلون خطأه في الأمور العادية كاشف عن ماذا؟ عن عدم اتصاله بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ الغرض رح ينتقض أو ما ينتقض. وإذا انتقض الغرض إذن وجب على الله سبحانه وتعالى لكي يحقق الغرض من بعثة الأنبياء أن يعصمهم حتى في الأمور العادية. واضح هسه هذا البيان إن شاء الله؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ سيدنا سؤال؟ إذن قال: إن صيانة النبي عن الخطأ، العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية. قال: إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه في مجال تطبيق الشريعة، مثل أن يسهو في صلاته أو يغلط في إجراء الحدود والأمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية، مثل خطأه في مقدار دينه للناس، مما طرح في علم الكلام. يعني هذه المسألة مما من المسائل التي طرحت في علم الكلام. يقول: وطال البحث فيها بين المتكلمين. طيب، فالظاهر من الأشاعرة والمعتزلة تجويزهم السهو على الأنبياء في هذا المجال، فإنهم جوزوه في صدور الصغائر من الذنوب، فتجويزه في غيره أولى. وأما الإمامية فالصدوق وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد رضوان الله عليهما جوزاه، يعني جوزوا الخطأ والسهو عليه من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مشهور المحققين من علمائنا على خلافه، وقد ألف غير واحد من علمائنا كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد فصل العلامة المجلسي في البحار الكلام في المسألة، وأطنب في بيان شذوذ الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو، وناقشها بأدلة متعددة السيد عبد الله شبر في كتابيه حق اليقين ومصابيح الأنوار. يقول: والحق أن الدليل العقلي الدال على لزوم عصمة الأنبياء في مجال تبليغ الرسالة، هذا الدليل ماذا؟ هذا الدليل دال بعينه على عصمتهم عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأمورهم الفردية بعد. فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي وصيانته في سائر المجالات، وإن كان أمرا ممكنا عقلا، وهو كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية، هاي لكنه ليست بصحيحة بعد. عندكم شنو العبارة؟ لكنه كذلك، لا لا، هاي ليست بصحيحة بعد. وهو كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية، يعني أصحاب الأبحاث الكلامية يميزون بين ماذا؟ بين هاتين المرحلتين من ناحية الإمكان العقلي. بعد هاي لكنه ضيع العبارة عليكم، حفظوه وخلوه، وهو كذلك. يقول: وأما عامة الناس فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تلك المرحلتين، بل يجعلون السهو في إحداهما دليلا على إمكان تسرب السهو في الأخرى، فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل. كيف؟ يقول يسد هذا الباب من خلال ماذا؟ من أن يكون النبي مصونا عن الخطأ في عامة المراحل تطبيق الشريعة والأمور العادية. ومما تقدم يظهر الحكم في عصمة الأنبياء في تشخيص الأمور، في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها. يقول كيف يظهر؟ يقول: فإن الملاك، يعني الدليل الداعي أو الدليل أو المصلحة، فسروها بهذه الطريقة، المصلحة في لزوم العصمة فيما تقدم من المراتب والموارد، شنو هاي المصلحة؟ موجودة هنا أو ليست موجودة هنا؟ تشخيص الأنبياء للمصالح والمفاسد، نفس الملاك، نفس المصلحة التي جعلتنا نقول بأن الأنبياء معصومين عن المعاصي، معصومين عن الخطأ في تطبيق الشريعة، معصومين عن الأمور، في عن الخطأ في الأمور العادية، نفس المصلحة، وهي نقض الغرض. نقض الغرض كذلك يدعونا إلى ماذا؟ إلى القول بأنهم معصومين عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور ومفاسد الأمور. واضح إن شاء الله. إذن التنزه عن المنفرات. ما هو المراد بالمنفرات أيها الأحبة؟ المراد بالمنفرات اصطلاح كلامي، اصطلاح علمي. المراد بالمنفرات كل ما يدعو الناس إلى الهروب والتوقي أو توخي الحذر من النبي. وهذه المنفرات يمكن أن نقسمها على قسمين: منفرات نفسية ومنفرات جسدية. المراد بالمنفرات الجسدية النفسية كل مرض تصاب به النفس، سواء كان هذا المرض مرضا خلقيا أو مرضا نفسيا بالمعنى الأخص. شنو المراد بالمرض الخلقي؟ المراد بالمرض الخلقي ما كان من قبيل الحسد مثلا، أو العجب، أو الغرور، أو التكبر، أو النفاق، أو غيرها من مفاسد الأخلاق. فهذه الأمور تنفر الناس. التكبر، المعاملة مع الناس بعجرفة، هذه الأمور من المنفرات. ولذلك تجد القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تنفضوا من حولك، هذه من المنفرات، ولهذا نحن عصمناك عنها. عصمناك عن ماذا؟ عن أن تكون منفرا عن للناس عن طريق ماذا؟ عن طريق الخلق السيء، فنحن عصمناك بالخلق الحسن حتى لا ينفر الناس. إذن الأخلاق السيئة أيضا شنو؟ منفرة للناس. كذلك الأمراض النفسية بالمعنى الأخص التي هي من قبيل الاكتئاب والعصاب والتخيل والاضطراب النفسي والاضطراب العقلي، كذلك التوحد وغيرها من الأمراض الأخرى، هذه الأمور أيضا تعد ماذا؟ تعد من الأمراض النفسية التي تكون داعية لأي شيء، داعية لنفرة الناس. نبي بليد أيمكن للناس أن يقتدوا به؟ نبي مصاب بالاكتئاب، نبي مصاب بالقلق، نبي مصاب بالوسوسة، هذه الأمراض من الدواعي العقلية، من دواعي الابتعاد والنفرة عن الأنبياء. إذن لابد أن يكون الأنبياء معصومين من الناحية النفسية بالمعنى الأعم، يعني سليمي الأخلاق وسليمي النفس، غير مصابين بمرض يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى نفرة الناس عن اتباعهم والسير في خطاهم. هاي ناحية. ناحية الأخرى أن يكونوا معصومين في أجسادهم، بمعنى غير مصابين بمرض يؤدي إلى استقذار الناس لهم. الأنبياء يمرضون ولكن أمراضهم ليست داعية إلى ماذا؟ إلى استقذار الناس من قبيل الجذام، من قبيل البرص، من غيرها من الأمراض التي ماذا؟ التي تؤدي إلى كراهة الناس للاقتراب منهم، هذا منفر بعد. فلا بد أيضا أن يكون معصوما من هذه، من هكذا بلاءات حتى لا ينفر الناس. ونفس الملاك الذي ذكرناه هناك نذكره هنا أيها الأحبة، ليس لا يوجد ملاك جديد، نفس ملاك نقض المصلحة، نقض الغرض المترتب على البعثة نحتاجه هنا. لماذا؟ لإثبات عصمة الأنبياء عن المنفرات. ومن هنا قال: كما أن العصمة عن الذنوب والخطأ في التبليغ وتطبيق الشريعة والأمور العادية لازمة للأنبياء حتى يحصل الوثوق التام بأقوالهم وأفعالهم ويحصل بذلك الغرض من بعثتهم، كذلك ينبغي تنزههم عن كل صفة توجب تنفر الناس وتحليهم بكل ما يوجب انجذابهم، يعني انجذاب الناس لمن؟ إليهم، يعني إلى الأنبياء. قال المحقق البحراني رحمة الله تعالى: ينبغي أن يكون منزها، يعني يتحدث عن النبي مطلق النبي، مو نبي بعينه، مطلق النبي. ينبغي أن يكون منزها عن كل أمر ينفر عن قبوله، إما في خلقه، إما في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، أو في خلقه كالجذام والبرص، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء، لأن جميع هذه الأمور صارف عن قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه. واضح إن شاء الله تعالى. والآن نأتي إلى سؤال مهم جدا، هاي العصمة والاختيار عبارة عن سؤال وجواب. قلتم أن العصمة عبارة عن ملكة يمتنع بها صاحبها عن ماذا؟ عن الوقوع في الخطأ على عدة مستويات: خطأ في تطبيق شريعة، خطأ في أمور عادية، خطأ بمعنى المعصية. طيب نسألكم هذه العصمة التي هي للأنبياء، هي موهبة من الله سبحانه وتعالى أو ليست موهبة؟ وإذا كانت موهبة من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ إما أن لا تكون داعية للمفخر ولا تكون مميزة للأنبياء عن غيرهم، الله وضعها فيه، أو لا أقل تكون سالبة للاختيار، فإذا سلبت الاختيار حينئذ هذا النبي لا يستحق ثوابا ولا عقابا، إضافة إلى أنه لا يستحق أن يفتخر أو تفخر له بكونه معصوما. لماذا؟ لأنه مسلوب الاختيار كالروبوت. الروبوت الآن من حقه أن يمدح؟ ليس من حقه، لأنه كوك بشكل يؤدي عملا معينا. كذلك الأنبياء هم معصومون، فهم مسلوبو الاختيار، وإذا كانوا مسلوبو الاختيار لا يستحقون فخرا ولا شرفا ولا يستحقون ثوابا ولا عقابا. إذن العصمة بهذا المعنى الذي ذكرتموه تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى سلب الاختيار، وإذا سلبت الاختيار فكل الثمرات التي تبحثون عنها تكون ماذا؟ تكون منتفية حينئذ. واضح إن شاء الله كيف نجيب عن هذا السؤال. نقول ما مولانا؟ إيه راح نجاوب؟ نقول إنكم تظنون أن النبي صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أنهم حينما يعصمون عن الذنوب فهذا معناه أنهم يسلبوا القدرة عن ماذا؟ عن المعصية. وهذا لا نقوله. نحن نقول إن كما ذكرنا في محاضرة سابقة إن المقتضي للمعصية موجود عند كل نبي، بل عند كل ولي. فالعصمة ليست من قبيل إزالة المقتضي. لو كانت من قبيل إزالة المقتضي لصح كلامكم. تذكرون المحاضرة الأولى هاي؟ قلنا أن المعصمة العصمة ليست من قبيل ماذا؟ إزالة المقتضي، وإنما من قبيل شنو؟ من قبيل إيجاد المانع. من طبيعتهم البشرية أنهم ماذا؟ أنهم يعصون، ولكن العصمة حالت بينهم وبين المعصية. طيب كيف حالت بينهم وبين المعصية؟ هل بمعنى الحيلولة دونهم ودون المعصية بمعنى أنهم سلبتهم القدرة؟ الجواب كلا، ليست بمعنى سلبهم القدرة، لا نريد هذا المعنى، وإنما الذي نريده من المعنى أنهم مستشعرون لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، هم أتقياء. وحينئذ مثل الأنبياء كمثل الوالد العطوف الذي هو قادر تمام القدرة على أن يحز رقبة ولده، ولكن مع ذلك هو لا يفعل شفقة ورحمة بولده. صح، هذا الوالد الإنسان هل هو لا يستطيع أن يحز؟ غير قادر، أو لأنه لا يفعل شفقة ورحمة وعطف؟ الجواب هو قادر تمام القدرة، ولكنه لا يفعل ذلك شفقة ورحمة. كذلك الأنبياء أيها الأحبة هم قادرون تمام القدرة على المعصية، متمكنون منها تمام التمكن، ولكنهم لا يفعلون ذلك لأنهم مستشعرون لعظمة الله سبحانه وتعالى، مستشعرون لسخطه. فكيف لرجل مستشعر لسخطه وعظمة رب العزة سبحانه وتعالى يقارف ما لا يريده ربنا سبحانه وتعالى؟ إذن العصمة من قبيل ماذا؟ من قبيل نسبة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى. شوي ركز، الله الآن قادر على أن يضع المؤمن في النار أو ليس بقادر؟ الجواب نعم، قادر على أن يضع المؤمن في النار، ولكنه يفعل ذلك أو لا يفعل؟ لا يفعل ذلك، لأنه لا ينسجم معه، لا ينسجم مع ذاته المقدسة. كذلك المعصوم لا يفعل المعصية لا لأنه غير قادر عليها، وإنما لأن المعصية لا تنسجم مع تقواه، لا تنسجم مع إيمانه، لا تنسجم مع معرفته بالله سبحانه وتعالى. وفرق بين الأمرين. ولذلك بعض علمائنا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال لطيف، يقول إن مثل النبي أو المعصوم كمثل الغريق الذي هو ماذا؟ الذي هو في النهر، فأنت تمد إليه حبلا، والغريق قادر على أن يتمسك بالحبل أو يدعه. قادر لو ما قادر؟ قادر، ولكنه لكي ينجو من الغرق يحتاج إلى ماذا؟ إلى التمسك بالعصمة. فنسبة العصمة إلى الأنبياء كنسبة الحبل إلى الغريق. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح. قال: ربما يتوهم أن العصمة تسلب من المعصوم الحرية والاختيار وتقهره على ترك المعصية، لتكون النتيجة انتفاء كل مكرمة ومحمدة تنسب إليه لاجتنابه المعاصي والمآثم، ويدفعه، يعني ويدفع هذا الإشكال أن المعصوم قادر على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية، غير أن تقواه العالية وعلمه بآثار المعاصي واستشعاره عظمة الخالق يصده عن ذلك، فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده ولو أعطي ملء الأرض ذهبا، وإن كان مع ذلك قادرا على قطع وتينه كما يقطع وتين عدوه. يقول العلامة الطباطبائي: إن ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعاله الإرادية ولا تخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار. كيف والعلم من مبادئ الاختيار؟ إذا كان الإنسان عالم فهو ماذا؟ فهو مختار. كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سما قاتلا من حينه فإنه يمتنع باختياره ماذا؟ باختياره من شربه. وهذا نظير صدور القبيح من الله سبحانه، فإنه ممكن بالذات ويقع تحت إطار قدرته، فبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنم، لكنه لا يصدر منه. لماذا؟ لكونه مخالفا للحكمة ومباينا لما وعد به. فالعصمة موهبة تفاض على من يعلم من حاله أنه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح، فيعد مفخرة قابلة للتحسين والتكريم. وقد شبه الشيخ المفيد العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم، فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة أو عدم التقاط الحبل وشنو؟ والغراق. الباب السادس في النبوة الخاصة يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضل.
هل الصحابة يطلبون الجميل مع